بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الأحكام، فرع كتاب البيوع، والذي وصلنا فيه إلى مسائل مهمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في نهاية كلامه في كتاب البيوع وباب اللقطة. وهذا الباب أيها الإخوة عادة ما يذكره العلماء في نهاية كلامهم أو حديثهم في كتاب البيوع، ما هي حكم هذه اللقطة، وما هي أنواعها، وما هي الأحكام المتعلقة بالتعريف باللقطة، وما هي مدة التعريف، ومتى يستملكها صاحب اللقطة، وإذا جاء صاحبها متى تؤدى إليه، وكيف تؤدى إليه، وحكم الزكاة في المال المنتقط، وغيرها من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. باب اللقطة. اللقطة لغة هو الشيء الذي يلتقط، وسمي لقطة لأنه اسم لما يلتقط. وهذا الذي يلتقط أيها الإخوة في الغالب أنه يكون مما تحوزه ماذا؟ اليد. فأنت لا تلتقط عمارة، ولا تلتقط دولة، ولا تلتقط بحيرة، إنما في الغالب الشيء الذي يلتقط يكون في متناول ماذا؟ يكون في متناول اليد. والشيء الذي يلتقط أيها الإخوة يسمى غالبا للشيء الذي فقد من الغير. فأنت عندما تلتقط شيئا أنت تلتقطه بسبب فقد إنسان لهذا الشيء الملتقط، وإلا لو كان أمامك أو أمن صاحبه أمامه أو عرف عينه، هذا لا يسمى في أحكام أو في كلام العلماء لا يسمى لقطة. فأنت لا تلتقط شيئا لمالك معلوم ماذا؟ معلوم صاحبه، لأنك إن علمت صاحبه لا إشكال في دفعك ماذا له، أو قد لا تلتقطه لأن صاحبه معلوم. واللقطة أيها الإخوة فيها أربع لغات مشهورة، وأشهرها الضم، ضم اللام اللقطة هكذا. وقال الأزهري أجمع أهل اللغة والحديث أنها يقال له لقطة، وقرئت أيها الإخوة لقطة بإسكان القاف، وقيف لقاطة بفتحها، وقيل لقطة هكذا، وهو المشهور. وشرعا هو المال الضائع من ربه يلتقطه ماذا؟ غيره. نأتي للتعريف. قالوا هو المال الضائع، إذن اللقطة عبارة عن مال. وله عند بعض العلماء وضع قيدا قال المال الذي له قيمة يلتقط. قالوا لأن لا من لا قيمة له هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى لقطة. فأنت رأيت حبلا مرميا أو خيطا في طرف في مكان، هذا لا يسمى لقطة لأنه ليس له ماذا؟ قيمة. قالوا المال الضائع، إذن لابد أن يكون ضائع من ربه، من ربه بمعنى ماذا؟ مالكه يلتقطه ماذا؟ غيره. وقيل أنه مال مختص معصوم، أي أنه لا يجوز التعرض له، ضل عن صاحبه يلتقطه غيره. استثنى بعض العلماء إذا ما كانت هناك حروب، أو كانت أموال لأناس محاربين أو غير معصومين، أو الأموال التي توجد في الحرب من الغنائم ونحوها، هذه كلها لا تدخل في ماذا؟ في أحكام اللقطة. فهو مال معصوم ضل عن صاحبه يلتقطه غيره. وقيد المعصوم خرج بمال غير ماذا؟ المعصوم، لأن هذا يلتقط ولا قيمة له. وقيل أنه، وهذا هو التعريف الثالث، مال وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. أما كونه غير محرز يخرج بذلك ماذا؟ غير بذلك المحرز. قالوا المحرز لا يلتقط، لا يلتقط من الأساس. فأنت لا تأتي في وسط البر واحد مشبك على حلال وتأتي تأخذ تقول والله هذا أنا التقطت هذه العزبة كاملة، أو تأتي مثلا إلى شخص سور مثلا زرعا له في بادية أو نحوها، دخلت أنت لم تعرف مالك فتلتقط ما تشاء. لا بد أن يكون ليس ماذا غير محرز، وهذا استثناء من المحرز. وأحكام الشرع أيها الإخوة جاءت موافقة للقطة، لأن المسلم قد يتعرض لضياع ماله، فجعل الشرع من الأحكام التي تحفظ به ماذا ماله. وقد يجد الإنسان مالا لغيره ولا يعرف صاحبه، فجعل الشرع أحكاما لهذا المال الملتقط حتى لا يضيع، وهذا من حفظ الشارع لأموال الناس. فالشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمسة، ومن الضروريات الخمس التي أجمع العلماء عليها هو ماذا؟ هو المال، المال والعقل والعرض والنسب والدين، فهذه هي الضروريات الخمس. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قوله هنا سئل رسول الله، جاء في بعض الروايات أن السائل هو بلال ابن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في بعض الروايات أن السائل أعرابي لكن لم يسمى اسمه. قال عن زيد بن خالد قال سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أن السائل هو عقبة ابن سويد الجهني، وجاء ذلك مصرحا في بعض الروايات أن عقبة ابن سويد الجهني سأل النبي عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السائل هو سويد الجهني، والراوي له أو الراوي عن والده هو عقبة. وحقيقة أيها الإخوة من خلال تتبعي للروايات وجدت أن معظم علماء الحديث ينصون على أن السائل هو سويد الجهني، فهو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة أيها الإخوة لعلكم تدرسونها في المصطلح، أن الجهل، أن ثمة جهل ببعض القضايا لا يضر. يعني لو كان السائل زيد بن خالد أو كان السائل عقبة أو كان السائل سويد، ما الذي يضر؟ لا يضر، لأن الجواب جاء عاما للأمة. لو جاء الجواب خاصا له فهنا يحرص على معرفة ماذا؟ السائل، أو أن يكون في معرفة السائل ترتب حكم، كأن يكون هناك نسخ ونحوه كما يقول علماء المصطلح، فهنا يعني يستفاد من معرفة من؟ يستفاد من معرفة السائل. أما يأتي سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمنا من هو هذا الأعرابي الذي سأل، ولا في اسمه كبير فائدة كبيرة، إلا إن تعلق بمعرفة الاسم حكما من الأحكام ماذا؟ الشرعية. قال عن لقطة الذهب أو الورق، الورق الفضة والذهب معروف، والمراد بها التمثيل. قال العلماء على كل ما كان في حكم الورق والذهب من المجوهرات ونحوها مما له قيمة. والأصل أيها الإخوة في الشيء الذي أنت تلتقطه ما له قيمة هو الورق الذهب والفضة، أو ما في حكمها من ماذا؟ من في زماننا هذا من الأموال، الدراهم والدنانير والأوراق. أنت ربما تجد 1000 درهم، تجد 10,000، ربما تجد فجأة محفظة لكن لا يعرف ما ما فيها أي هوية لإنسان، فيها 5,000 7,000، هذه تسمى لقطة الورق أو الذهب والفضة أو لقطة الأثمان. الأثمان ما لها قيمة يعامل بها بالبيع والشراء. قال اعرف وكاءها، الخيط الذي يشد به رأس الكيسي، والمعرفة هنا وهذا والشيء الذي يربط به هذا يسمى وكاء. قالوا قديما والإخوة يحفظون الأموال في هذه الأوكية، بمعنى كيس، ويضع في الخيس ماذا؟ خيط، ويشد ماذا؟ الخيط ويضعه في جيبه، وتكون الدراهم أو الدنانير موجودة في هذا الوكاء. عفاصها هو الوعاء. إذن يعرف الخيط ويعرف الوعاء الذي جعلت فيه ماذا؟ جعلت فيه الأموال، سواء كان من الجلد، كان من الصوف، كان من الوبر، كان من مما كان. فهو عليه أن يعرف الوكاء ويعرف ماذا؟ العفاص. لماذا؟ حتى إذا جاء طالبها يوما من الأيام وأراد أن يميزه يسأله، يقول وكاء من ماذا؟ والله من الجلد. العفاص ما لونه؟ كذا كذا كذا. فيستدل بمعرفته لهذا الوكاء والعفاص، يستدل به على صاحب ماذا؟ صاحب المال الأصلي. طيب كم في الوكاء والعفاص من الدراهم؟ قال والله فيها 10 دنانير. فتح، نعم فيها 10 دنانير. إذن هو ماذا؟ صادق. السبب في هذا الأمر أيها الإخوة، حتى لا يأتي أي مدع ويدعي أن هذا الوكاء وكاء والعفاص عفاص، والمال الذي فيه من الورق هو ماله، وهو في الحقيقة ماذا؟ وليس بماله. لو وجدت الآن محفظة في هذا الزمن، محفظة لنفرض ليس فيها أي هوية ولا شيء، لونها سوداء، وأنت وجدت فيها مبلغ من المال وبلغت الشرطة واحتفظ بها في بيتك، فجاءك شخص وقال لك والله المحفظة محفظتي. سألت قلت شو لون المحفظة؟ قال لك بني. طيب سألت كم فيها من المحفظة؟ قال لك والله أنا أتذكر أنا وضعت فيها 1,000 وهي فيها 100 درهم. تعرف أنه ماذا؟ أنه كاذب في دعواه. قال ثم عرفها سنة. المشهور بالتعريف أيها الإخوة هو النداء عليها في مجامع الناس كالأسواق وغيرها. قال فإن لم تعرفها فاستنفقها، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني إن لم تعرف من يملكها ومن يعني مالكها الأصلي فاستنفقها ماذا؟ لنفسك. والأمر هنا فاستنفقه للإباحة ليس للوجوب، فهو مخير بين أن يبقي الوكاء والعفاص عنده وبين أن ينفقها ماذا؟ ثم بعد ذلك يطالب إن جاء صاحبها أدى. قال فأدها إليه، أي بعثها إليه إن كانت موجودة، أو أعطها أو أعطي بدلها. فأنت إما أن ترجع إلى صاحب المال عين ماله، العفاص، الوكاء، المحفظة فيها 1,000 درهم، من تحتفظ بالمحفظة عندك قلت إلى أن يأتي صاحبها، وإما أن تستنفق هذه 1,000 وقت ما يأتي صاحبها ولك يا فلان أنت عندك محفظة كذا، نعم كذا، كل وصف نعم كذا، كان فيها 1,000 تفضل، هاي 1,000 وقيمة المحفظة إذا كانت لها المحفظة قيمة. قال ولتكن وديعة عندك بعد استقامتك وبعد استنفاقك لها، تكون وديعة عندك، وهذا كلام صحيح، بعد أن تنفقها تكون هي في حكم ماذا؟ الوديعة. يقول ابن بطالٍ رحمه الله إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن يردها إليه، والمراد بها إذا استأنه إذا استنفقها عنده بعد دخوله في ملكه فإنه يضمنها لصاحبها. هذا كلام صحيح أيها الأخوة، أنت إذا استنفقت شيئا أصبح وديعة عندك، تضمن، نعم تضمن ماذا؟ لأنك تصرفت في حق ماذا؟ غيرك. وفي هذا دليل على وجوب الرد على المالك إذا استنفقها صاحبه، وكلام المطال يعني دقيق في موضعه. قال ضالة الإبل، أي هل يجوز التقاط ضالة الإبل أم لا؟ والإبل أيها الإخوة يدخل فيها صغار البهائم، وكل حيوان يستطيع أن يرد الماء لوحده ويصبر على العطش والجوع أو باختصار شديد يدبر نفسه. بس هذا ملخص الكلام. حيوان قوي يستطيع أن يدبر نفسه، يستطيع أن يصبر على الجوع، يستطيع أن يقاوم الهوام الذئاب ويقاوم يعني النمار ونحوها، لا يعني في قوة بدنية ونحو ذلك، فمثل هذا اتركه إلى أن يأتي صاحبه. واضح أم لا؟ إلى أن يأتي صاحبه، إذ ليس في تركك ضرر لا على صاحبه ولا ضرر على الحيوان نفسه. انتبهوا أيها الأخوة في مسألة مهمة، الالتقاط نفعه تارة يكون لجهتين، يكون للشيء الذي انت التقطته ينتفع بأنك تحفظه، لأنك أحيانا قد لو تركت هذا المال، أنت تعرف يا شم فيك مثلا الأمانة، تقول أنا لو تركت هذا ربما ماذا؟ ربما يأكي غيري ويعني ينهبه يسرقه مثلا أو يضيعه يتلفه، أنا أمين سأحفظه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك حفظها للطرف الآخر وهو من؟ وهو الشخص الذي ماذا؟ ضاع حلاله، فأنت تحفظها له. ولذلك هذه من الأمانات، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فهذه من حقوق المسلم على إخوانه ماذا؟ المسلمين. قال ما لك؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاء حذاءها، أي خفها وسقاءها الماء الذي في جوفها الذي يسقيها. إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، أولا إشارة إلى أن الحيوان هذا يحفظ الماء، فهو يستطيع أن يعني يصبر على الجوع إن فقد الطعام والشراب برهة من الزمن، وإشارة كذلك إلى حفظ هذا الحيوان من غيره من يعتدي عليه من الحيوانات ونحوها. وقيل الإبل أعطيت ذلك لأنها تصبر الأيام على العطش، وقيل المراد تناول المأكول لسبب طول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط يلتقطها حتى يأتي ربها أو مالكها. وفي دليل أنه يقال للمالك أو لصاحب السلعة يقال له رب. سئل عن الشاة، أي حكم ضالة الشاة، حذاءها خذها فإنما هي لك، أي إن أخذتها فهي لك بشرط قصدك التعريف عليها، فإن لم يقصد تعريفها فإنه لا يأخذها. قوله هنا للذئب، المراد به أنها طعمة للذئب غالبا لأنها لا تحفظ نفسها. الشاة أيها الإخوة إما أن تأخذها أنت ويأخذها الذئب، فعلا لو ضلت شاة عن صاحبها والمكان مكان صيد وفي حيوانات تصطاد، إن لم تأخذها أنت سيأكلها من الذئب، لا تستطيع الدفاع ماذا عن نفسها، وقد لا تستطيع أن تصبر على الجوع والعطش. المعنى الإجمالي، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال الضائع من الذهب والورق والإبل والغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم ذلك. فأولا بيّن حكم الذهب والفضة والورق ونحوها أنه يلتقي يعرف وكاءها وعفاصها ويأخذها ثم يعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها فإنها يستنفقها ولتكن وديعة ماذا عنده. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضالة الإبل، فقال أنها تستطيع الدفاع عن نفسها وتستطيع أن تصبر على الجوع والعطش، فهذه ليست بحاجة إلى الحفظ والالتقاط بسبب قوتها في حماية نفسها من صغار السباع ونحوها. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم فأمره بأخذها لعدم قدرتها على الحفاظ على نفسها من الهلاك والضياع، سواء إما بالجوع وإما باعتداء غيرها من السباع عليها. فوائد الحديث، الفائدة الأولى، الأصل أن من وجد مالا ضائعا يستحب له أن يحفظه من الهلاك وأن يصونه حتى يأتي صاحبه، وقد اختلف العلماء كما سنبين، هل التقاط اللقطة واجب أم أنه مستحب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها، هل هو أمر للوجوب أو أمر للاستحباب؟ وهل أنت متفضل بأخذها أم لا؟ المسألة الثانية وفائدة الثانية، أن ينبغي على الملتقط أن يعرف الوكاء والعفاص الذي فيه الأموال أو التي أو خزنت فيها ماذا الأموال، حتى يسأل إذا سأل عنها صاحبه فإنه يختبره بها صدقه من كذبه. الفائدة الثالثة، أن التعريف يكون سنة ويكون في مجامع الناس، قالوا كأبواب المساجد وملتقياتهم وطرقاتهم أو مجالسهم العامة، فإنه يعرفها سنة كاملة. وألحق بذلك بعض العلماء في زماننا هذا الصحف والمجلات والملتقيات والمنتديات يعرفها، أو أن يتقدم بها إلى أحد الجهات المختصة. في زماننا هذا أننا عندي لقطة أو عندي مبلغا من المال أريد أن أعرف به. الفائدة الرابعة، إن لم يأتي صاحبها في المدة المقررة وهي العام، فإنه ينفقها وتبقى يعني وديعة عنده. إن جاء صاحبها فإنه إما أن يؤدي المال نفسها أو اللقطة نفسها، أو يؤدي ماذا مثلها إن لم تكن العين موجودة. يعني أنت لنفرض التقطت سيارة ولم تستطع معرفة صاحبها، أو التقطت مثلا يعني شاة من نوع سلالة معينة وجاء الحمد لله التقط لقطة معينة، ثم بعد ذلك لنفرض سيارة كانت من موديل معين ما عرف صاحبها، جاء يوم من الأيام من 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 إلى أن وجدنا صاحب، لكن السيارة موديلها غير موجود الآن، أو تلفت، أو أنت أتلفتها أعدمتها دخلت سكراب نحو ذلك، قالوا يعطى المثل. يعطى ماذا؟ المثل، ينظر ما هو مثل هذه السيارة من نظيراتها ويعطاني صاحبها. إذا مضى الحول ولم تعرف ملكها ملتقطها ملكا، طبعا ملكا قهريا من غير يعني كما قال العلماء من غير اختيار، هي أصبحت ملكك الآن وتدخل في ماذا إرثك على الصحيح من أقوال العلماء. إذا جاء صاحبها ولو بعد الحول فإنه يدفع له ثمن، ولكن إن دخلت في الإرث فقد اختلف العلماء. بعد توزيع التركة جاء صاحب المال الأصلي، قالوا فإنه يلزم الورثة بدفع ما استنفقوه من ماله ماذا الأول. إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل فإنها تدفع إليه. وأصح أقوال العلماء على أنه يكتفى فيه بالوصف المعتبر ولا يلزم الشهود. يعني لو جاء صاحبها وقال أن المحفظة محفظتي، قالوا لا يلزم أن يأتي بالشهود، لكن لو وصف المحفظة وما فيها وصفا دقيقا فإنها تدفع ماذا إليه. ضالة الإبل لها من القوة فلا يجوز التقاطها. لكن هنا مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، قال بعض العلماء ونسيت أن أشير لها، إذا كانت الإبل في مكان مهلكة أو مقطعة أو بها ظرف يعني جغرافي يعرف به هلاك الإبل، فهل شرعا يجوز التقاطها أم لا؟ يعني كانت الإبل في مكان بارد جدا ممكن يعني يؤثر عليها، أو كانت في مكان تكثر فيه الأسود والنمار التي تعتدي، وأنتم تعرفون يعني الكثرة تغلب ماذا الشجاعة، فهل تلتقط أم لا؟ ما رأيكم؟ تلتقط، ممتاز. ماذا؟ لحفظها وحفظها لصاحبها. الشاة الأحسن أن يأخذها، والأصل فيها إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يعرفها مدة التعريف، فإن جاء صاحبها وإلا أكلها ثم بعد ذلك دفع ماذا؟ ثمنًا. أنت مخير بين أمرين، تعرفها سنة بعد التعريف، إما أن تبيعها جابت لك 1000 أخذت 1000، أو أن تأكلها وإذا جاء صاحبها دفعت له قيمة. مسائل الحديث. المسألة الأولى أنواع اللقطة. ذكر العلماء أنواع للقطة، منها ثلاثة أنواع مشهورة. أولا اللقطة ما لا قيمة له، أو كما يسميها العلماء ما لا قيمة له أوساط الناس، فهذه تملك بلا تعريف. انتبهوا للضابط الأول، أن تلتقط ما لا قيمة له أصلا. أنت الآن حقيقة أقول لكم إياها، 50-60-70 درهم تحصلها في الشارع، هذه شو لما توصل أنت للمركز تدفع 50 درهم، أو تدخل المركز تقول يا جماعة أنا وجدت 50 درهم. أحيانا 500 في بعض المناطق تعد لا قيمة لها، إذا كانت في منطقة ثرية وغنية وجدت 500 طايحة على الأرض، هذه يسميها العلماء ما لا قيمة له في أوساط الناس، هذه لا يعرف، هذه خذها وانتهى، ماذا انتهى موضوعها. لكن في بعض الدول هذه تختلف، في بعض الدول 50 درهم راتب عام اليوم كامل، واضح أم لا؟ مثل هذه تعرف. الشاهد أنت وجدت قلم، بتروح الشرطة تقول يا جماعة أنا حصلت قلم، أنا حصلت ماذا؟ في أمور أيها الإخوة لا تعرف من الأساس، لأنه لا قيمة لها لا في ذاتها ولا قيمة لها عند صاحبها، واضح أم لا؟ فمثل هذه لا تعرف. النوع الثاني الضوال التي تمتنع عن السباع والضباء ونحوها كالإبل والبقر، فهذه لا يجوز التقاطها. النوع الثالث ما عدا ذلك فيجوز التقاطه ويعرف سنة كما جاء في الحديث. المسألة الثانية، إذا وجد لقطة فهل يلزم أخذها ليعرفها أم لا؟ ما رأيكم؟ أنت وجدت لقطة، هل يلزمك أن تأخذ هذه اللقطة وتعرفها أم لا يلزمك؟ هاي مشايخ، لماذا لا يلزمك؟ ليش ما بالاستباع؟ من لمسان قال له خذها، أمر وجوب، أنها تفضل على الناس أيضا. ها ما رأيكم؟ أنت دخلت الشيخ الآن ووجدت لقطة، وجدت 1000 درهم في الأرض المرمية، هل يجب شرعا أن تأخذها وتعرف بها وأنك مخير في هذا الأمر؟ مخير، ما في حد يقول بالوجوب. عموما اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين مشهورين. قول جمهور العلماء أنه يستحب، وهو قول أبي حنيفة والحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والالتقاط فيه إعانة وخدمة للمسلمين. القول الثاني أنه يكره له أصلا التقاطها، قالوا وسبب الارتقاد أنه فيه تعريض للنفس في أكل مال قد يكون ماذا؟ حراما عليه، وفيه تعريض كذلك لنفس الملتقط للخطر، واضح أم لا؟ فأنت إن التقطت شيئا قد تتهم بالسرقة، قد تتهم بالنهب، قد تضيع هذا المال ولا تستطيع ماذا إذا جاء صاحبه أن تدفعه، أن تعلم بنفسك الضعف. بعض الناس ضعيف، قال لك أنا لو أخذتها ممكن لا أعرفها أصلا، أسحبها أنا لنفسي، فمن الأساس لا ألتقطها فيكره علي. القول الثالث أنه يجب التقاطها و يعني نظرا لأنه يجب عليه حفظ ماله، قالوا فوجب عليه حفظ ماذا؟ مال غيره. والصحيح من أقوال العلماء هو الاستحباب، ولكن بضابطين مهمين. الضابط الأول أن يعلم من نفسه الأمانة والحفظ، لا تلتقط إلا بشرطين، أن تعلم من نفسك الأمانة والحفظ، واحد أن لا يتضمن على هذا الالتقاط لا ضرر عليك في نفسك ولا في مالك. أنت إن لم تشعر بنفسك الأمانة لا تلتقط، تخاف، أنت تعرف نفسك، أو خشيت أنه ربما يأتيك ضرر من ورائها على نفسك أو مالك أو يأتيك ضرر في أهلك ونحو ذلك، أو تتهم باتهامات. بعض الدول الآن لو تلتقط أنت شيء من الشارع قد تتهم بالسرقة. واضح أم لا؟ ما الذي يثبت على أنك لم تسرق؟ فخاصة أنت تذهب، الدول لها أنظمة ولها قواعد. شوفوا أيها الإخوة في مسألة مهمة، فرق بين أمرين، فرق بين أن تكون في بلاد إسلامية تستطيع أنت أن تطبق فيها أحكام الشرع دون النظر إلى اعتبارات أخرى، وفرق بين أن تكون في دولة غير إسلامية تخشى أنك إن طبقت قانون الشرعي يأتي بضرر عليك. فهنا شرعا لا يجوز لك أن تطبق القانون إن ترتب عليك ضرر في نفسك أو مالك أو أهلك. يعني في بعض الدول المال الملتقط لا يجوز التقاطه. أنت كنت في ألمانيا يقول لك يا أخي قانون الدولة هذه أنك لا تلتقط أي شيء، لا تلتقط أي شيء، وإلا تحملت أنت مسؤوليته. فهنا شرعا لا يجوز لك تلتقطه، واضح؟ يجب عليك أن تترك حتى لا تعرض نفسك للضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ لا، فأن تعلم نفسك الأمانة ولا يتضمن لك. المسألة الثالثة، هل يضمن الملتقط اللقطة يعني إذا تلفت أم لا؟ أنت التقطت أمرا هل يجب شرعا أن تضمنه إذا تلف؟ اختلف أهل العلم، فقيل الأول الملتقط أمين لا ضمان عليه، عرف كيف؟ لأنها من باب الأمانات، وحكي في ذلك إلا إذا تعدى قالوا فذلك يضمن وإلا لا يضمن، وحكم عليه الإجماع أو نقل فيه الإجماع. القول الثاني أنه إذا أشهد عليها لا ضمان إلا بالتعدي والتفريط، وإن لم يشهد ضمن. والصحيح الأول القول الأول، شهد أم لم يشهد لم يضمن إلا بالتعدي والتفريط فقط. المسألة الرابعة، هل يجب معرفة الوكائي والعفاص؟ نعم، القول الأول يجب معرفة الوكائي والعفاص وكل صفة يتأثر بها الأمر الملتقط. يعني أنت التقطت أي شيء لابد أن تحيط بجميع المعلومات التي تتعلق بهذا الشيء الذي التقطته، واضح أم لا؟ لماذا؟ حتى إن جاء صاحبها تستطيع أنت من خلال الأمارات والعلامات أنك تؤديها إلى صاحبها. القول الثاني قالوا يستحب ولا يجب عليه المعرفة، والقول الثالث قالوا يستحب عند الالتقاط ويستحب كذلك بعده. ولا شك على أن القول الأول ظاهر أيها الإخوة أنه يجب عليه شرعا ماذا؟ معرفة الوكاء والعفاس، وإلا لا يلتقطها. أنت إذا تلتقط شيء يتعرف حدوده وتكون قد المسؤولية، يا لا تلتقطها من الأساس وتركها، واضح أم لا؟ يعني أخرج رأسك من ماذا؟ كما يقال من الصدعة. يتلتقط الشيء فتكون أنت في طور المسؤولية عنه كاملا، يتتركه ولست مأمور به شرعا. المسألة الخامسة، كم مقدار اللقطة التي تعرف حولا كاملا؟ القول الأول الكثير يعرف، وهو ما يقطع به يد السارق، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، بدليل قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه اليسير. فأنت الشيء الذي له قيمة هو الذي تعرفه. وقيل القول الثاني الدينار، فما دونه لا يعرف وما زاد فهو يعرف. القول الثالث ما غلب على الظن أن لا فائدة فيه ولا تأسف عليه فهذا قليل، وما دونه ماذا؟ كثير. والرابع قالوا كل ما له قيمة تتعلق به النفس فمثل هذا يعرف ومثله لا يعرف. وأنا أضبطكم بضابط أيها الإخوة، هذا الأمر مرده للعرف. مرده لماذا؟ للعرف. يعني أنت تقول لي هالشيء لا قيمة، أنا أقول لك لا 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 ليس له قيمة. لا تقول لي لا قيمة، يا أخي القيمة التي هنا في الإمارات قد تختلف في الهند، قد تختلف في إفريقيا، والعشرة دراهم التي أنت ترى أنها لا قيمة لها هنا في الإمارات قد تكون في بلد آخر لها قيمة. فالضابط أيها الإخوة يعرف كل ما كان له قيمة عند أهله مثل هذا ماذا يعرف. يعني أنت لو بصراحة يعني بدون زعل منكم، لو أنا آتي وأنادي في الناس يا جماعة أنا حصلت 5 دراهم، من فقد 5 دراهم بيقول لك شو هذا يا أخي، روح اشرب فيها ماء وانتهى الموضوع. المبلغ لا يسوى كل هذا التعب، وإذا أنت بسيارتك تتنقل أنت ستنفق فوق 5 دراهم، هاي كم؟ 500 درهم فقط في البترول إلى أن تجد صاحبها، ولما تجد صاحبها قال لك يا أخي كل هذا العناء لو تصدقت بها لكان عني لكان ماذا؟ أفضل. المسألة السادسة، هل يجب علي يعني التعريف بها أم لا؟ يعني هل التعريف واجب شرعا أم أنه مخير في أم لا؟ ما رأيكم؟ تفضل الشيخ. خدت 1000 درهم، شفت 1000 درهم على طول قلت لي سألتقطها وتعشى فيها، أو يجب عليك أولا أن تعرفها ثم بعد ذلك. هل التعريف واجب شرعا أم كمخيم؟ لها قيمة ولا تجعل، خلاص نحن نتكلم عن اللقطة ما له قيمة، كل مسائل ستأتينا لقطة لها قيمة. هل يجب شرعا التعريف أو أنك تستنفقها إن جاء صاحبها جاء وإن لم يأتي لم يأتي؟ يجب التعريف شرعا، نعم. الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها. طيب الوجوب، اختلف أهل العلم أيها الإخوة في ذلك إلى قولين مشهورين. يجب التعريف بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والتعريف هو الدليل للوصول إلى ماذا؟ إلى المال الملتقط. يعني أنت السموح منكم، أنت إذا لم تعرف بأن هناك من أنك تملك مالا ملتقطا ضائعا، كيف سيصل صاحب المال الضائع إلى ماله وأنت لم تعرف؟ أخذت شفت 1000 درهم قلت يا سلامي، خذيتها وحطيتها في جيبك قال إن جاء صاحبه جاء وإن ما جاء، طيب صاحبه كيف سيصل إليك؟ وهنا تأتي القاعدة الفقهية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن الوصول إليك ولا لصاحب المال أن يصل لماله من دون أن تعرف، حتى يعلم ماذا أنك عندك، ماذا عندك هذا المال، واضح أم لا؟ هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يلزمه التعريف، عرف كيف؟ إن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأتي صاحبها قالوا ماذا؟ قالوا لا يلزمه أن يدفعها إليه، والقول الأول هو الراجح. المسألة السابعة، حكم ما يتلف ولا يبقى عاما كاملا. أنا أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، طيب أنت التقط طعام شراب التقط شيء ما يمكن أن يمكث لسنة كاملة، واضح أم لا؟ ماذا تفعل في هذه الحالة؟ ممتاز، أنك تتصرف فيه إلى أن يأتي ماذا؟ إلى أن يأتي صاحبه. أهل العلم قالوا قبل أن أجيب لكم لازم أفصل لكم تفصيل، ما لا يبقى إلى عام على نوعين، تارة يمكن حفظه بطريقة ما بحيث يبقى إلى عام، فبعض أهل العلم قال يلزمه شرعا أن يحفظه، فأنت مثلا التقطت رطب قالوا يلزمه أن ماذا؟ يتمره، يجعله تمر إلى أن يأتي ماذا؟ صاحبه. والنوع الثاني قالوا ما لا يمكن حفظه بحال من الأحوال، قالوا فإنه يستنفع به فإن جاء صاحبه ماذا؟ دفعه إليه. وكما قلت لكم على نوعان، النوع الأول ما لا يبقى بعلاج ويفسد ويتلف في نفس الوقت، قالوا كالخضروات ونحوها فهذه فهو مخير، إما أن يأكلها وإما أن يبيعها. واضح أم لا؟ إن باعها أخذ ثمنها، حفظ ماذا؟ ثمنها. وإن أكلها ضمن ماذا؟ ضمن قيمتها. لكن الطعام أيها الإخوة حقيقة في الغالب يعني قيمته تكون يسيرة، إلا إذا وقع على شيء مشوي لوحده لقيمة، نعم. لكن الغالب أن الطعام في الغالب يعني ما تكون مما يعني له قيمة كبيرة، إلا إذا كان حجمه كبير. النوع الثاني ما يمكن إبقاؤه كالرطب ونحوها، قالوا إن أمكنه أبقى، وإلا باعه أو أكله واستنفق ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. المسألة الثامنة أحكام التعريف، مدة التعريف. الأصل في التعريف أنه يكون سنة، وقد اختلف أهل العلم في مدة، فبعض أهل العلم قال يعرف سنة وهو قول عامة العلماء ونقل الإجماع، وقيل يعرف 3 سنين كما جاء في بعض الروايات، الأمر بكونها 3 سنين، والراجح هو الأول. هذا من جهة مدة التعريف. أما بداية التعريف فأهل العلم يقولون أنه يبدأ التعريف من الالتقاط مباشرة، من الالتقاط ماذا؟ مباشرة. المسألة الثالثة كيفية التعريف، كيف تعرف بالمال الملتقط؟ كيف تعرف بالمال؟ إعلان؟ ممتاز. العرف أنك تعرف بحسب ما هو مشهور ومعروف في زمنك أنه طريقة للتعريف. كانوا في العهد القديم ماذا يفعلون؟ يقف براء المسجد، ناس ما عندها لا واتساب ولا تلغرام ولا انستغرام ولا ولا ولا، يقف براء المسجد ويقول: يا جماعة، من فقد شاة فأنا عندي هذه الشاة فليأتي إلي الدار، أو مجالس الناس ماذا العامة. أما كيفية التعريف، قالوا أن يذكروا جنسها فقط من دون أن يدخل في التفاصيل، وهذا أمر مهم. أنت عندما تعرف بشيء لا تذكر تفاصيله، لماذا؟ لأنك إن ذكرت تفاصيله سيأتيك أهل المسجد كلهم إن لم يأتي أكثرهم، والله أم لا. أنت وأنا والله ذاك اليوم كنا في الحج، أحد الإخوة حقيقة وكان قريب تدين يعني الكلام من 20 سنة، فأحد الإخوة يعني أضاع محفظة، واضح أم لا، فما أدري كان فيها اسمه ولا، فهو جاء يريد يعرف بها، قال: يا جماعة في الخيمة، قال: يا جماعة ترى أنا عندي محفظة لونها كذا، فيها من الفلوس كذا، وفيها كم بالإمارات وكم بالسعودي كم. أنا يوم شفت والله كنت أضحك، قلت: يا ولد الحلال، أنت تريد توزعها ولا تريد تعرفها؟ قال: لا، بدور صاحبها. قلت: يا أخي، قل من ضاعت عنده محفظة يأتي إلي وانتهى الأمر، أما أنك أنت تذاكر لنا تفصيل ما في المحفظة من كم فيها بالريال السعودي وكم فيها بالدرهم الإماراتي وكم فيها بالكذا، هذا لا يسمى تعريف. التعريف شرعا أن تذكر جنسها ونوعها فقط، وتخفي كل ما له قيمة فيها، كل ما له قيمة فيها لا بد أن تخفيه. وهكذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لواجد الذهب بطريق الشام، قال له عمر: ولا تصفها، لا تصف بالتدقيق، وإلا لم تصبح ذلك لقطة. أما مكان التعريف: أبواب الجماع جوامع والمساجد والأسواق وها. أما حكم التعريف في المسجد فاختلف أهل العلم إلى قولين مشهورين. القول الأول قالوا يحرم ذلك، ومال إليه الشوكاني وهو قول الشافعية، وعليها الفتوى عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لمثل هذا. أحيانا بعض الأئمة تصلي بعض المساجد يقول: يا جماعة، من فقد النظارة هذا لا ينبغي، يخرج خارج المسجد وماذا يعرف بما يشاء. القول الثاني أنه يكره ولا يحرم ذلك، لأن الأدلة تدل على الكراهة. المسألة التاسعة، والمسائل اللقطة كثيرة قليل إن شاء الله. هل يكفي أن يأتي طالب اللقطة بالعلامات أم لابد أن يدخل في التفاصيل ونحوها؟ القول الأول إذا أتى بالعلامات فإنه يستحق اللقطة ويدفع إليه، وهو قول عامة أهل العلم. وزاد المالكية الأخوة قالوا يشترط أن يعرف صفة الدنانير وأن يعدها وأن يذكر تفاصيلها. القول الثاني قالوا لا يجبر على دفعها إلا ببينة واضحة جلية، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، قالوا البينة على المدعي. والراجح الأخوة وصف يعني القول الأول، إن وصفها وصفا يقترب من المعنى قالوا ماذا؟ قال فإنه يقبل. أما جاء بعد سنة أنت تسأله تقول له الخيط اللي في داخل البوك شلونه؟ شو بيذكره؟ واضح أم لا؟ أو قد أحيانا لا يذكر المبلغ بالضبط، يقول لك أنا أذكر فيه 600-700 وأنت حصلت 675 درهم 677 درهم. لا والله اسمح لي، أنت هاي الدرهمين ما يبتهم. لا لا, لا, لا لا تستطيع أنت، وأنا أقول لكم هالكلام لأن العلماء يذكرونه، أنت لا تستطيع أن، أو صاحب النقطة حين قد لا يصف لك وصف دقيق، خاصة لو كانت أتى إليك بعد مدة لا يستطيع أن يصف لك وصف دقيق. قالوا إن اقترب الوصف وفهم منه الصدق، وغالب الحال أن معظم الوصف كما هو في النقطة قالوا يدفع ماذا؟ يدفع إليه. المسألة العاشرة، متى تعتبر يعني وقت اللقطة منتهية؟ قالوا تعتبر منتهية بعد مضي السنة بماذا؟ بأكملها. المسألة الحادية عشر، هل يجوز التقاط الضالة التي تمتنع من السباع؟ طبعا القول الأول، كل حيوان يقوى على الامتناع عن صغار السباع ويرد الماء، قالوا لا يجوز ماذا؟ التقاطه، ويدخل في ذلك البقر ويدخل في ذلك الإبل والخيل ونحوها. وقال بعض العلماء يدخل فيها الطيور كذلك التي تستطيع الفرار بنفسها من الفهود والأسود، وتستطيع أن تجد الماء لوحدها. مثل هذا لا يلتقط. الآن أيها الإخوة، لو جاء واحد وشاف صقر يعني، وشافه ما شاء الله شاهين، ولا شافه من أنواع القوية يمشي، هل له شرع أن يلتقطه؟ لا لا. أولا لأن الصقر قوي البنية، ثانيا يجد الطعام لوحده، ثالثا يستطيع الفرار من العدو بسهولة، بل من يستطيع أصلا أن يدركه أو يلحقه. القول الثاني، يجوز التقاطه قياسا على الغنم، وهو قول مالك، ومالك ألحق البقرة بالشات قال لأنها لا تمتنع. الثالث، يجب التقاطها وتعرف. القول الأول هو الصحيح، أنه لا يجوز التقاط الضالة التي تمتنع عن السباع. المسألة الثانية عشر، لواجد ضالة الغنم ثلاثة خيارات. الخيار الأول، إما أن يأكلها في الحال، واضح أم لا؟ وجدت شاة صغيرة 4 شهور لحمها ضري، التقطها لا تعرف صاحبها، كلها في نفس اللحظة، واضح؟ هذا خيار. وإذا جاء صاحب ودفعت إليه ماذا؟ قيمتها، واشتريت لأي يعني مثل ما تقول لك طيل صغير وأعطيته سلمت إليها، الأمور طيبة. الحالة الثانية، أي يبيعها ويحفظ ثمنها. بعتها كم قيمة هذا ب6 شهور الآن؟ 600 درهم، حطيها عندك، إن وجدت صاحبها دفعت إليه، وإلا تصدقت أو استنفقتها. الثالث، أن يحتفظ بها ولو إلى أن يأتي عام ثم يدفعها إلى صاحبها. المسألة الثالثة عشر، إذا التقط ما يبلغ به النصاب هل في اللقطة زكاة أم لا؟ أنت التقطت شيء مضى عليه حول، هل فيه زكاة ولا لا؟ قالوا إذا التقط ما يبلغ النصاب فإنه في الحول الأول لا زكاة فيه. يعني أنت التقطت في الحول الأول، قالوا هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنها ليست في ملكه، ما زلت في ملك رجل ماذا؟ آخر. واضح من الكلام؟ أنت التقطت شيء. السنة الأولى هل هي ملكك؟ ليست ملكك، هي ملك رجل آخر أصلا. مضت السنة، الآن أصبحت دخلت في ملكك بعد سنة، ثم بعد ذلك مضت سنة، قالوا هنا مضى عليها الحول فإنه يملكها حولا ثم يزكيها لأنها أصبحت من ماله، والله تعالى أعلم. بقي عندنا مسألتين، حكم لقطة مكة. القول الأول لا يجوز التقاط لقطة مكة للتمليك، وإنما يجوز للحفظ لصاحبها، وإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، وهو قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. قالوا لقطة مكة لا تستملك أيها الإخوة، لقطة الحرمين لها أحكام خاصة فيها، منها أن من التقطها يعني لا يملكها، فقط ينشد عنها وانتهى الأمر. والقول الثاني قالوا لقطة مكة وغيرها سواء، يجوز التقاطها وتمليكها ونحو ذلك. ولا شك على أن الراجح هو القول الأول، لأن مثلا قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ونحو ذلك. وهنا في الزمن هذا لقطة الحرمين تعطى الجهات المختصة، هي التي تتولى شؤونها. حكم الجعل على الضالة واللقطة، قالوا يجوز لمن ضل عنه حيوان أو متاع أن يجعل جعلا. الجعل هو مثل يعني الهدية أو مثل يعني الجائزة لمن يجد هذا الضال، كما قال جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا سيكون عندنا كتاب أو باب الفرائض، وبذلك نختم كتاب البيوع، ونبدأ إن شاء الله في كتاب النكاح بعد ذلك. وكما ذكرت لكم أننا إذا انتهينا من كتاب الفرائض أو قبل أن نبدأ بكتاب البيوع، سنرجع استكمال يعني دروس زاد المستقنع في كتاب الطهارة، لأننا لم يبقى لنا أيضا في كتاب زاد المستقنع في الطهارة أبواب كثير، يمكن التيمم والغسل والحيض والنفاس، وأن ننهي مبحث يعني نواقض الوضوء.